بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بفضل صلاة الجماعة، وقد توقفنا عند الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الكلام حول ما يتعلق بالرواتب، وهذه قد شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي سنن الرواتب التي تكون قبل الفرائض وتكون بعد الفرائض. وابتدأ رحمه الله ورضي الله عنه بذكر الركعتين قبل الظهر، ولم يبتدأ براتبة الفجر. لماذا؟ لأن المعلوم أن أول صلاة هي صلاة الظهر، بدليل أن جبريل عليه السلام لما علم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة علمه وابتدأ بصلاة الظهر. وهذه الرواتب التي تتقدم الفرائض وكذلك التي تتأخر عن الفرائض، قال العلماء: الفائدة من ذلك أن الإنسان إذا أقبل على صلاته يحتاج إلى أن يتكيف نوعا ما، وتتكيف نفسه لأنه أقبل على صلاته وجاء من أمور الدنيا وأسباب الدنيا، فتجد النفس منشغلة، فيحتاج إلى أن يتقدم قبل أن يصلي الفريضة التي هي واجبة عليه، يصلي شيئا من النوافل حتى يحصل حضور القلب ويحصل شيء من الخشوع في العبادة، لأن الخشوع هو روح هذه العبادة. قالوا أي العلماء: فإذا تقدمت هذه السنن فإن الإنسان تأنس نفسه بالعبادة وتتكيف وتقرب إلى الخشوع، فيحتاج إلى أنه يقدم قبل هذه الفريضة شيئا من السنن التي هي الرواتب. وهكذا أيضا الرواتب التي تكون بعد الفريضة، لأن منها ما هو قبل الفريضة ومنها ما هو بعد الفريضة. قال العلماء أيضا: في هذه الرواتب التي تصلى بعد الفريضة إذا انتهى من فريضته فإنه يصلي هذه الرواتب حتى يجبر النقص، لأنه قد يحصل له شيء من النقص في فريضته فيصلي هذه الراتبة بعد الفريضة. وقد جاءت الراتبة بعد الفريضة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الظهر بخلاف صلاة الفجر، وأما العصر فلا راتبة لها. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه الرواتب، فأشار إلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وهذه المسألة مسألة مشهورة تتعلق: كم عدد الرواتب في اليوم والليلة؟ إذا نظرنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا وجمعنا ما ذكره ابن عمر، سنجد أن ابن عمر إنما ذكر 10 ركعات، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ثم أشار إلى سنة الفجر وأنه كان يصليها سجدتين خفيفتين. إذن هذه 10 ركعات وهي الرواتب التي تصلى قبل الفريضة أو بعد الفريضة. جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أن الرواتب هذه التي هي المؤكدة يذهبون إلى أنها 10 ركعات، كما ذكرنا ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ويستدلون بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، وهو في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه يقول ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فنص على 10 وأشار إليها بالتفصيل بعد ذلك، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. إذن هذا هو دليل الجمهور على أن الرواتب المؤكدة إنما هي 10 ركعات فقط. وذهب أبو حنيفة إلى أن المقدار 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الفجر و4 ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء. إذن لو لاحظنا في ذلك سنلحظ أن الخلاف فقط إنما هو في ركعات الظهر القبلية، في سنة الظهر القبلية هي التي فيها الخلاف. الجمهور يرون أنها 2 ركعات قبل الظهر، أما أبو حنيفة فيرى أنها 4 ركعات قبل الظهر. فإذا كان كذلك ستكون هذه الرواتب 12 ركعة. والمقصود إذا نذكر الخلاف ونشير إليه أيضا، فهنا من الفقهاء من يرى أن راتبة الظهر هي 2، وفي الحقيقة هذا مذهب الأكثر، مذهب الجمهور كما أشرنا، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي أشرنا إليه آنفا، بل هو حديث الباب الذي قرأناه. وذهب أبو حنيفة، وهي رواية عند أحمد واختارها شيخ الإسلام تيمية وانتصر لها، إلى أن سنة الظهر القبلية هي 4 ركعات، فتصير الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فكانت أم حبيبة رضي الله عنها إذا روت هذا الحديث تقول فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. صار الرواية تتابعون في ذلك، الذي روى عن أم حبيبة يقول هذا، يقول فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، والذي روى عنه وهو عمرو بن أوس سمع من عنبسة كما في صحيح مسلم يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وهكذا الذي سمع من عمرو بن أوس وهو النعمان بن سالم ذكر ذلك فقال ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس، وهذا كما هو معروف عند أهل الحديث وفي مصطلح الحديث المسلسل، فتسلسل عن بعض الرواه هذا القول فما تركتهن منذ سمعتهن. هذا هو الحديث الذي استدل به أبو حنيفة واحتج به أيضا شيخ الإسلام تيمية أن الرواتب هي 12 ركعة، وقد ذكرت ذلك أم حبيبة، وكذلك جاء من طريق عائشة عند الترمذي في جامعه، وكذلك عند النسائي في سننه في الكبرى وفي الصغرى، وفيه أن عائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ثابر من المثابرة والاجتهاد، من ثابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. إذن هذا الحديث يؤكد ما جاء عن أم حبيبة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرواتب 12 ركعة من حديث أم حبيبة في صحيح مسلم ومن حديث عائشة عند الترمذي وعند النسائي، بل قالوا وأكدوا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه واظب عليها ولم يترك شيئا منها، بمعنى أنه واظب على 12 ركعة واضب على 12 ركعة. ولهذا جاء أيضا في حديث أم حبيبة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار، لم تمسه النار. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد على فعل أربع وحث ورغب، هذا دليل على كونها راتبة. ثم كون ابن عمر لم يذكر الركعتين اللتين قبل الظهر إلا بركعتين، لم يذكر إلا ركعتين ما ذكر الأربع، لا يدل ذلك على أنها ليست راتبة، بل هي راتبة بهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، لأن عائشة فصلت في ذلك وهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر، فقالت أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. ومع ذلك فقد صح عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا رضي الله عنه، لكنه نقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين. فهذا يبين كما قال العلماء أن الأكمل في راتبة الظهر أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأدنى الكمال أن تصلي ركعتين. لماذا؟ لثبوت الأمرين وثبوت الدليلين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، وكلا الحديثين صحيحان. فالصواب في هذه المسألة في الحقيقة ما ذهب له، ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو أن صلاة الظهر، ونعم هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، أن الراتبة أو أن الرواتب 12 ركعة، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ومذهب الجمهور تمسكوا بحديث ابن عمر، لكن لا بد من النظر في النصوص كلها، فقد وجدنا أن السنة صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي، أو قال من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر قبلها أربعا قبل الظهر، وذكر أربعا قبل الظهر. ثم ابن عمر راوي الحديث كما أشرت الذي روى الركعتين قبل الظهر، هو نفسه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، بل جاء أنه كان يطيل في هذه الأربع الركعات رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث نفسه أشار إلى ما يتعلق بركعتين بعد الجمعة، قال هكذا: وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. بالنسبة لصلاة الجمعة، أما قبلها فلا يوجد سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، لكن من جاء إلى الجمعة فيستحب له أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يأتي الخطيب، هذه السنة التي وردت، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، وكانوا يفعلونها كذلك في زمن الخلفاء. فهذه السنة المستحبة أن تصلي، وهذه ليست راتبة في الحقيقة، هي يستحب أن يتنفل إلى أن يصعد الإمام على المنبر. ولهذا ابن عمر لم يذكر راتبة في الحديث قبل الجمعة، إنما ذكر ركعتين بعد الجمعة. وهذه الركعتان بعد الجمعة كذلك يستحب أن تصلي أربع ركعات، بمعنى لك أن تصلي ركعتين بعد الجمعة، ولك أن تصلي أربع ركعات بعد الجمعة. والأفضل والأكمل أن تصلي هذه الصلاة في بيتك، ولو صليت في المسجد فلا بأس، فالأمر فيه سعة. مع ذلك الخلاف قائم بين العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة بعد الجمعة، ما هي السنة في ذلك؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن السنة بعد الجمعة هما ركعتان فقط يركعهما المصلي في بيته، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر، حديث الباب. وفي هذا الحديث قال ابن عمر كما أشرنا: وركعتين بعد الجمعة. وفي بعض ألفاظه: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي بعض الروايات: لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، كما في الصحيحين. طائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني وهو مذهب الأكثر، ذهبوا إلى أن الجمعة لها سنة بعدية أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات، إما أن تصلي في بيتك وهو الأكمل والأفضل، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الحديث الصحيح، وإن صليتها في المسجد فلك أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات، فالأمر فيه سعة. وهذا كما أشرنا هو مذهب الأكثر، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، وهي رواية عند أحمد. بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بالأحاديث نفسها الذي استدل بها من سبقهم من أصحاب القول الأول، وهو مذهب المالكية الذين يرون أنك تصلي ركعتين في بيتك. فقالوا هذه هي السنة، أن تصلي ركعتين في بيتك، لحديث ابن عمر لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وكذلك استدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي بعض ألفاظه كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذا صريح أن السنة بعد الجمعة كما أنها تكون ركعتين كذلك تكون أربع ركعات. فهذان الحديثان فيهما ذكر الأربع لفضلهما، وفعل الركعتين كذلك سنة، لكن هذا هو الأقل. بقي القول الأخير في هذه المسألة، وهو القول الثالث، وهو مذهب الحنابلة. ذهبوا إلى أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثر السنة بعد الجمعة ست ركعات. هذا هو مذهب الحنابلة. لماذا؟ كأنهم جمعوا بين الحديثين: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، والحديث الذي مر معنا حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة وأمر بأن يصلى أربع ركعات، فلو جمع الإنسان بين هذا وهذا فيكون قد صلى ست ركعات. هكذا قال من استدل للحنابلة. وفي الحقيقة الذي ينظر في أدلة الحنابلة ويعرف كذلك طريقة الإمام أحمد سيجد أن الاستدلال الصحيح في ذلك ما جاء عن ابن عمر من فعله. فابن عمر قد أخرج عنه أبو داود في سننه أنه إذا كان بمكة رضي الله عنه وصلى الجمعة مع الناس قالوا كان يتقدم فيصلي ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا. أما إذا كان بالمدينة فكان يصلي مع الناس الجمعة ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين ولا يصلي في المسجد. فلما قيل له هكذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه هي الرواية التي جاءت في أبي داود. ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى هذا الحديث ذكره في المعنى، التبس على كثير من الناس هذه المسألة، وقد نبه إلى ذلك الإمام الألباني رحمه الله. فالإمام ابن القيم ذكر أن الحديث في سنن أبي داود أن ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، هكذا بهذا التفصيل: إن كنت ستصلي في بيتك فصلي أربعا بعد الجمعة، إن كنت ستصلي في المسجد فصلي أربعا، وإن كنت ستصلي في بيتك فصلي ركعتين، هذا متى؟ بعد الجمعة. هذا التفصيل في الحقيقة لا دليل عليه، والعجيب أن هذا التفصيل قال به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن صار هناك قولا رابعا في المسألة. القول الرابع هو ما انتصر له شيخ الإسلام، وكذلك اختاره تلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد. أما شيخ الإسلام ففي مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 200 ماذا قالوا؟ قالوا بهذا التفصيل: إذا أردت أن تصلي السنة البعدية بعد الجمعة فإن كنت في المسجد فصلي أربع ركعات، وإن كنت ستصلي في بيتك فصلي ركعتين. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه آنفا. ماذا فيه؟ أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. الحديث لم يرد بهذا اللفظ، وإذا رجعنا إلى أبي داود إنما باللفظ الذي أشرت إليه آنفا، أن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان بمكة صلى الجمعة وتقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم مرة أخرى فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة وصلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين فقط. فكأنهم فهموا من هذا النص أن ابن عمر صلى في المسجد أي في مكة أربع ركعات، وفي المدينة صلى في بيته ركعتين، فقالوا إذن السنة في المسجد أربع ركعات، وأما إن كانت في البيت فهي ركعتان. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ابن عمر صلى في مكة ست ركعات، صلى في مكة ست ركعات، صلى ركعتين ثم تقدم ثم صلى أربعا. ولهذا كما أشرت الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تمام المنة أشار إلى هذا وقال إن الدعوة أنه صلى أربعا هذا غير صحيح في المسجد، إنما صلى 6 ركعات وكان هذا في مكة، أما في المدينة لم يرد عنه إلا أنه صلى ركعتين في بيته. فأشار رحمه الله إلى أنه حصل شيء من الخلط في هذه المسألة، بمعنى أن الحديث إذا قرئ في زاد المعاد كأنه هكذا كان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا غير صحيح. إذا رجعنا إلى سنن أبي داود لا نجد الحديث بهذا اللفظ، إنما كان يصلي في مكة في المسجد الحرام 6 ركعات ويصلي في المدينة إذا صلى الجمعة 2 ركعتين وفي بيته. فهذا هو الإشكال الذي حصل في هذا. فعلى كل حال الصواب من هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية، أن من أراد أن يصلي السنة البعدية فهو مخير، له أن يصلي 4 ركعات وله أن يصلي 2، والأفضل أن يصلي 4 ركعات. لماذا؟ للحديث الذي في مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. وهذا فيه أمر، وإن كان الأمر لا يقتضي الوجوب هنا، إنما هي راتبة يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، لكن جاء من فعله أنه كان يصليها 2 كما ذكر ذلك ابن عمر. فالصواب إن صليت فلك أن تختار، صلي 4 وهو الأفضل أو صلي 2، والأفضل والأكمل أن تصلي هذه الصلاة في بيتك. لماذا؟ لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن هذا هو الصواب مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. وفي الحديث نفسه حديث ابن عمر حديث الباب أشار إلى ما يتعلق بركعتي الفجر، ووصف هاتين الركعتين بأنهما خفيفتان، فماذا قال؟ قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سنة الفجر معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما، لكن ما هي القراءة؟ لأن ابن عمر وحفصة وكذلك من حديث عائشة سيأتي معنا أنه كان يخفف هاتين الركعتين. عائشة كما في الصحيحين تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، حتى إني أقول: هل قرأ بأم القرآن؟ يعني من شدة التخفيف عائشة تسأل: هل قرأ؟ ولا شك أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، لكن أرادت أن تبين ما يتعلق بشدة التخفيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في هاتين الركعتين. ولهذا جاء في بعض ألفاظه أنه كان يصلي الركعتين إذا سمع الأذان ويخففهما، هكذا تقول عائشة ويخففهما. وجاء أيضا من حديث حفصة كما في حديث ابن عمر، فقد روى عن حفصة وفيه كذلك تقول: وبدأ الصبح، يعني إذا جاء الصبح ركع ركعتين خفيفتين. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عمر أيضا، وجاء من حديث ابن عباس في الصحيحين عندما بات عند خالته ميمونة، وذكر أنه لما جاء المؤذن قام فصلى 2 ركعتين خفيفتين. إذن تكاد الروايات تتفق، وعن جمع من الصحابة أنهم يشيرون إلى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. وجاء من حديث بلال أيضا عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند، وفيه كذلك أنه وصف هاتين الركعتين بشيء من ذلك، فقال أنه كان يصلي هاتين الركعتين يعني وما أحسنهما، ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ذلك. وجاء أيضا من حديث الفضل ابن العباس، وإن كان في الحقيقة فيه مقال، وجاء كذلك من حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه عند ابن السني وعند الطبراني، وفيه أنه صلى 2 ركعتين خفيفتين. وهكذا أيضا جاء من عن غيرهما من الصحابة. والقراءة التي كان يقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، عائشة تقول: لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لا، يعني تريد أن تصف شدة التخفيف وأنه كان يخفف. فقالت: هل قرأ بأم الكتاب؟ حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني في الركعة الأولى، في الركعة الأولى يقرأ بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص. وجاء في بعض الروايات كذلك، وهي روايات صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بآية من سورة البقرة وبآية كذلك من سورة آل عمران، وهذا جاء في السنة الصحيحة أيضا، كما أن السنة جاءت بسورة الكافرون وجاءت كذلك بسورة الإخلاص كما ذكرنا ذلك من حديث أبي هريرة، جاء أيضا عن غيره من الصحابة لكن اكتفينا بحديث أبي هريرة. جاء من حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في سورة البقرة هذه الآية، وفي الآخرة أي في الركعة الثانية يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهي الآية المشهورة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكن ابن عباس ذكر خاتمة هذه الآية، وهذه في صحيح مسلم. إذن عرفنا ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. والإشكال أنه جاء في حديث أبي هريرة كما عند أبي داود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي التي في سورة آل عمران، لأن هاتين الآيتين متشابهتان في سورة آل عمران وفي سورة البقرة، هناك وما أنزل إلينا وهناك وما أنزل علينا وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. فالشاهد قال وأما في الركعة الثانية فقرأ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وشك في الرواية نفسها قال هذه أو قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا الحديث عند أبي داود، وذكرته حتى أبين في الحقيقة أنه لا يصح وهو ضعيف، فيبقى معنا أن نشير إلى أن الصحيح من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قرأ سورة الإخلاص وقرأ سورة الكافرون، ومن حديث ابن عباس أنه قرأ آية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وكذلك الآية التي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن عرفنا أن هذه السنة، هذه وهذه، هذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، والدليل ما قالته عائشة حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن، هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا، فعائشة من شدة التخفيف تذكر ذلك رضي الله عنها. وكان يقرأ كما أشرنا سورة الكافرون وسورة الإخلاص كما في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء عن عدة من الصحابة، وربما كما أشرنا أبدل ذلك وقرأ الآية التي في سورة البقرة والأخرى التي في سورة آل عمران. وعلى هذا مذهب الجمهور، على هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه يستحب في هاتين الركعتين التخفيف، ويستحب في هاتين الركعتين كذلك تخفيف القراءة، يقرأ الكافرون ويقرأ الإخلاص أو يقرأ تلك الآية من البقرة وتلك الآية من آل عمران، لأن هناك طائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة يذهبون إلى أن السنة التطويل في ركعتي الفجر التي هي السنة، ركعتي السنة، وهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما جاء في حديث ضعيف من مراسيل سعيد بن جبير كما عند ابن أبي شيبة، قال سعيد بن جبير كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال ركعتي الفجر، ربما أطال ركعتي الفجر. هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن فيه علتين، العلة الأولى الإرسال، فسعيد بن جبير أرسله، وهناك أيضا في إسناده راو لم يسمى، فلا يصح أن يستدل بالعمومات على تطويل القراءة، ولا يصح الاستدلال أيضا بالأحاديث الضعيفة، وقد جاءت السنة الصحيحة في مسلم وفي غيره التخفيف، بل إن عائشة تقول حتى إني لا أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا. وهنا قد يكون إشكال في الحقيقة، هنا التخفيف، عائشة تقول حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن، قد يقول قائل: أليس هذا مخالف للأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الكافرون وقرأ سورة الإخلاص، وهكذا أيضا قرأ آية من البقرة وقرأ آية من آل عمران؟ قال العلماء: أولا، قول عائشة رضي الله عنها لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لا، ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ، بل هو كان يقرأ في صلاته، بل قال العلماء: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته، بل هي تعلم أنه يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وإنما أرادت عائشة أن تبين كما قال العلماء المبالغة في التخفيف وعدم التطويل، هذا الذي أرادته عائشة. فلا تكون صلاة الفجر التي هي السنة أطول من أطول منها، هذا خلاف السنة، بل كان يخفف عليه الصلاة والسلام في الأفعال، وكان يخفف في القراءة، وكان يخفف في القراءة. إذن حديث ابن عباس وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيهما القراءة لا يخالف حديث عائشة، وحديث أبي هريرة لا يخالف حديث ابن عباس. فبعد أن يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام في الركعتين يقرأ هاتين السورتين بعد الفاتحة. بقي مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقد كان يذهب إلى أن السنة أن تقرأ الفاتحة فقط وتقتصر عليها، لحديث عائشة عندما قالت لا أدري، قالوا هذا دليل على أنه ما كان يزيد على الفاتحة، لو كان يزيد على الفاتحة لما قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لا، ما كان لعائشة رضي الله عنها أن تذكر هذا وهو يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة، لو قرأ شيئا زائدا لما قالت ذلك. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، فقد كان يذهب إلى أن الاستحباب في ذلك أن يكتفى ويقتصر على قراءة الفاتحة. والصواب الذي لا شك فيه أن الأمر فيه سعة، والسنة جاءت بهذا وجاءت بهذا وجاءت بهذا، جاءت بحديث ابن عباس تقرأ آية من البقرة وتقرأ آية من آل عمران، وكذلك جاءت بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنك تقرأ كذلك الإخلاص وتقرأ الكافرون. وأيضا لو اقتصر الإنسان عن الفاتحة مستدلا بحديث عائشة لما كان بعيدا ذلك، بل لا بأس من الاكتفاء بقراءة الفاتحة استدلالا بحديث عائشة، لأن كما أشرت مالك والمالكية كانوا يقتصرون، يقولون لا يقرأ غير الفاتحة، بل بعض السلف كان يقول لا يقرأ شيئا، وهذا يعني من المسائل العجيبة، أن طائفة تقول لا يقرأ شيئا، وطائفة تقول يطيل في صلاة السنة سنة الفجر، والطائفة تقتصر على الفاتحة وهو مذهب مالك، وطائفة ترى أنه السنة هو الزيادة على الفاتحة بما ورد في حديث أبي هريرة وما ورد في حديث ابن عباس. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. أما ما يتعلق بالقراءة في باقي السنن، نحن فصلنا في هذا في سنة الفجر لأنها وصفت بركعتين خفيفتين، مع أن السنة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة. أما ما يتعلق بسنة الظهر، في الحقيقة لم يرد شيئا في ذلك صحيح. عرفنا السنة ما هي، أن يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين وركعتين بعد الظهر. أما القراءة فنشير إلى حديث، هذا الحديث ورد لكنه في الحقيقة ضعيف، فنشير إليه ونبين أن هذا الحديث لا يصح، وهو ما ورد من حديث عائشة أنهم سألوها عن ذلك فقالت كان يطيل فيهن القيام، ففهموا أنه يقرأ شيئا كثيرا في سنة الظهر. والصواب أن هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين ولا يحتج به. إذن ما هو الصحيح في القراءة في سنة الظهر؟ لا يوجد في الحقيقة شيء ثابت في ذلك، لكن جاء من فعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وكان يطيل فيهن أو كان يطيلهن، هكذا جاء كما عند ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح. أما غير ذلك لم يرد شيء من ذلك، لم يرد شيء في السنة. وجاء كذلك عن ابن مسعود لكنه لا يصح، جاء بإسناد ضعيف، وجاء عن عمر بإسناد ضعيف كذلك لا يصح، إنما الذي صح ما جاء عن ابن عمر بسند صحيح عند ابن أبي شيبة. وأما القراءة في سنة المغرب فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد كما في سنة الفجر. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قرأ ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين بعد المغرب بسورة الكافرون وبسورة كذلك الإخلاص. فهذان حديثان عن ابن مسعود وعن ابن عمر، وإن كان فيهما شيء من الضعف لكن هذا يشهد للآخر. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن جعفر، وإن كان أيضا في إسناده ضعف، أنه قرأ في ركعتي المغرب وأسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد المغرب في الركعتين بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن في إسناده في الحقيقة ضعف، هو عند الطبراني بإسناد ضعيف. وجاء أثر صحيح من قول عبد الرحمن بن يزيد وهو من التابعين، قال كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما عند عبد الرزاق في المصنف وجاء بإسناد صحيح. إذن هذه الأحاديث تدل على مشروعية قراءة الكافرون وسورة الإخلاص في الركعتين بعد المغرب لهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، ولا يستحب الإطالة في ركعتي المغرب. أما بالنسبة لسنة العشاء فكذلك لم يرد شيء مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء عند الطبراني وعند البيهقي بإسناد ضعيف لا يصح، أنه كان يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وهذا حديث يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيه أنه كان يصلي 2 ركعات، وذكر أنه يصلي 4 ركعات وفي الركعتين الأوليين يقرأ بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، وفي الركعتين الأخريين يقرأ بسورة تبارك وسورة السجدة. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا كمن صلى 4 ركعات من ليلة القدر. آثار صحت عن الصحابة في الصلاة بعد العشاء 4 ركعات، أما أحاديث مرفوعة لم يصح في ذلك شيء. فقد جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من صلى 4 ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدنا بمثلهن من ليلة القدر، وإسناده صحيح. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن أبي شيبة أيضا من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كانت تقول 4 بعد العشاء يعدلنا بمثلهن من ليلة القدر. الإمام ابن باز رحمه الله سئل عن هذا، عن 4 ركعات التي تكون بعد العشاء، فقال رحمه الله الراتبة 2 ركعات، وإن صلى 4 ركعات فلا بأس، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل أن ينام، وإذا فعلها الإنسان فلا بأس، وإن اقتصر على 2 ركعات فهي الراتبة، والراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء 2 ركعات ثم ينام ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه رحمه الله. أما بالنسبة للحديث الذي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4، أشرنا في الحقيقة أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 بعد العشاء، لا من قوله ولا من فعله، إلا إذا كان ما يتعلق بصلاة الليل، ولكن الراتبة هي 2. ولهذا العلماء حينما تكلموا عن الرواتب، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، أشاروا أيضا إلى أن هناك سنن لكنها غير رواتب، يعني مثلا لو صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر هذه من السنن لكنها في الحقيقة ليست الراتبة. الراتبة 4 أن يصلي، الراتبة هي أن يصلي 4 قبل الظهر و2 بعدها. كذلك ما جاء 4 ركعات قبل العصر، فقد حسن الإمام الألباني وكثير من أهل العلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فقالوا هذه تصلى لكنها ليست من الرواتب، وكذلك ذكروا 4 التي بعد العشاء، والعلماء لهم كلام كثير في ذلك. لكن في الأثر الذي أشرنا إليه آنفا، أثر عبد الرحمن بن يزيد وهو تابعي، كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبعد العشاء في 2 ركعات بآخر سورة البقرة آمن الرسول وبقل هو الله أحد. هذا الأثر كما أشرنا صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر. وقوله كانوا يستحبون، هذا إشارة إلى أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، لأن هذا هو المراد من قوله كانوا، فذكر أنهم يصلون بعد العشاء السنة ويقرؤون في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وأما الركعة الثانية فيقرؤون قل هو الله أحد. على كل حال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في القراءة في الركعتين بعد العشاء إلا هذا الأثر الذي ذكرناه، وهو أثر عبد الرحمن بن يزيد. أما الأحاديث المرفوعة لم يصح في ذلك شيء. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عائشة، وهو الحديث الأخير في هذا الباب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث فيه ما يتعلق بحرص النبي عليه الصلاة والسلام وتعاهده لركعتي الفجر، سنة الفجر، وهذا دليل على أهمية هاتين الركعتين، لأن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على شيء ويتعاهد شيئا كتعاهده على ركعتي الفجر. وهناك طائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى وجوبها، وهذا معروف ومشهور من مذهب أبي حنيفة، والصواب من هذا أنها مستحبة ومتأكدة الاستحباب، فهي سنة مؤكدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أشد النوافل تعاهدا وحرصا، بل قال بعض أهل العلم أن أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر. لماذا؟ لهذه النصوص، لأن هناك خلاف بين العلماء ما هي أفضل هذه الرواتب، والصواب من ذلك كله أن أفضل الرواتب هما ركعتا الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر ما كان يترك هاتين الركعتين، وكان كما قال العلماء يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن كما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن هذا هو آخر حديث رواه المؤلف فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وفيما يتعلق أيضا بهذه النافلة، نافلة الفجر. وبقي فقط ما يتعلق بمسألة المواقيت لهذه الصلوات. فمثلا سنة الفجر متى وقتها؟ لا خلاف بين العلماء كلهم في أن أول وقت سنة الفجر هو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأذن المؤذن للوقت، لدخول الوقت، فيستحب أن تصلي هاتين الركعتين. وأما آخر هاتين الركعتين الصواب أنها عند إقامة الصلاة، فإذا أقيمت صلاة الصبح فلا تصلي، ينبغي إن كنت في المسجد أن تلتحق بالصفوف، وإن كنت في بيتك أن تخرج وتدرك الجماعة. هذا آخر وقت سنة الفجر بإقامة صلاة الصبح، لكن يشرع لك أن تقضي هذه السنة إما بعد صلاة الفجر بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل والأكمل والمستحب أنك تقضيها بعد طلوع الشمس، وإن صليتها بعد الفريضة فذاك مباح ولا بأس فيه. أما ما يتعلق بصلاة أو بسنة الظهر، فيبدأ دخول هذه السنة بدخول الوقت، فإذا دخل وقت الفرض فيستحب صلاة سنة الظهر، وكذلك ينتهي وقتها إلى إقامة الصلاة، إلى إقامة الصلاة. أما إن كانت هذه السنة سنة بعدية، يعني كسنة الظهر البعدية، إلى متى يمتد وقتها؟ يمتد وقتها من الفراغ من الصلاة التي هي الفريضة إلى خروج الوقت. فمثلا سنة الظهر البعدية، إذا انتهيت من الفريضة فمن بعد انتهائك من الفريضة إلى دخول وقت العصر، كل هذا الوقت هو وقت صلاة السنة البعدية. إذن هذا هو الصواب، وإن كان في الحقيقة انفرد به بعض الفقهاء، لكنه هو الصواب في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.